بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: في القرية يأتون بالأموات إلي وأقوم بتغسيلهم، وذلك بالكيفية التالية: أغسل النجاسة من محل العورة، ثم أغسل بقية الجسد بالماء مرة واحدة من الرأس إلى الرجل، مع وضع قطن أو قماش في الأنف والفم لكي لا يدخل الماء إلى جوف الميت، والذي أرجوه أن تبينوا كيفية الغسل الصحيح بشكل مختصر، وكذلك كيفية غسل الطفل الذي لم يتجاوز 6 سنوات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قال: اغسلنها، أو فقال: اغسلنها 3 أو 5، يعني 3 مرار أو 5 مرات أو أكثر من ذلك، بعض الروايات إن رأيتن، يعني سن الغسل، أستغسل الميت 3 مرات أو 5 أو 7 عند الحاجة، والرؤية هذه مردها إلى الحاجة لا إلى التشهي، إن رأيتن أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، يعني بماء وسدر، ماء مخلوط بالسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، نبت طيب الرائحة ونوع من الطيب، فإذا فرغتن يعني من غسلها فآذنني، يعني أعلمنني وأخبرنني، فلما فرغنا آذناه، أعلناه عليه الصلاة والسلام، فألقى إلينا حقوه. الأصل في الحقو أنه معقد الإزار، ويراد به هنا الإزار نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد من اللباس، الشعار ما يلي الجسد من اللباس، يقابله الدثار الذي هو فوقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنصار، قال: الأنصار شعار والناس دثار. فقال: أشعرنها إياه، قال: فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد عن بن سيرين، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه 3 أو 5 أو 7، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت: مشطناها 3 قرون، يعني ظفرنا شعرها 3 ظفائر، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالتغسيل المجزي أن يعم البدن بالماء، نعم، والسنة أن يكون وترا 3 أو 5 أو 7، ويبدأ فيها بالميامن ومواضع الوضوء. وأورد بعضهم إشكالا على الجملتين أن بينهما تضاد وتعارض، فإذا بدأنا بالميامن لم نستطع أن نبدأ بمواضع الوضوء، لأن البداء بالميامن تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، وإذا بدأنا بمواضع الوضوء اقتضى ذلك أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، لأن الترتيب في الوضوء كذلك. قال العلماء ابدأنا بميامنها في الغسلة التي بعد الوضوء، فأولا يبدأ بالوضوء ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، لأن غسل الحي كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك اغتسل على الطريقة المعروفة المشروحة في البخاري وغيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت في قناة الحديث النبوي حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذود الناس لأهل اليمن. ما معنى هذا الحديث وهل هو حديث صحيح؟
الحديث صحيح في صحيح مسلم عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. في شرح النووي قوله عليه الصلاة والسلام: أذود الناس لأهل اليمن، يعني أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منهم مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. ويقول: والأنصار من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، ومعنى يرفض عليهم أي يسيل. وجاء في الحديث الصحيح: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وعلى كل حال هذا في فضل أهل اليمن، وجاءت حديث أخرى في فضل مكة والمدينة وفضل أهل الشام وفضل، فهذه فضائل لهذه البلدان، ولا يعني أن كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من غيرهم. ولما أراد من يعتق من أراد من لما أراد أن يعتق من أراد العتق من خولان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق من تميم، فإنهم أشد أمتي على الدجال. فإذا وجد فضيلة في قبيلة أو في بلد لا يعني أن هذه الفضيلة شاملة لكلهم، وإنما قد يعارضها ما هو أشد منها مما يرتكبه بعض الناس من ما يقابل هذه الفضائل من الرذائل. وعلى كل حال جاء في الحديث الصحيح: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا شك أن هذا في بيان فضلهم. وقد يوجد في بعض البلدان من يقوم بأمر الدين والدعوة إليه والذود عنه والجهاد في سبيل الله من يكون من هذه الجهة أفضل من من بعض سكان هذه البلدان التي جاءت الأخبار بفضلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف أصلي وأنا بالقطار؟
إذا كان الراكب في مثل القطار والطائرة ونحوهما لا يتمكن من الصلاة على وجهها، فلا بد أن يأتي بها مع الإخلال ببعض أركانها، فإنه إن كان يسوغ له الجمع وتيسر له أن يصلي الصلاتين في أول وقتهما قبل أن يركب أو يصل إلى مكانه وهو في وقت الثانية ولو في آخره، فصلاته جمعا في مثل هاتين الصورتين تقديما أو تأخيرا أفضل من الصلاة التي فيها هذا الخلل، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. فإذا أمكنه أن يأتي بها بأركانها كاملة فليفعل ذلك ولو جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. إذا لم يتمكن من ذلك وخشي من فوات الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، فإنه يصلي على حسب حاله. وإذا كانوا مسافرين ساغ لهم الجمع ولو كانت صلاتهم فيها نوع خلل مثل هذا، وعليهم أن يصلوا حسب الطاقة قائمين أو جالسين، وإذا لم يستطيعوا الركوع أو السجود أو مأوا بذلك على أن يجعلوا السجود أخفض من الركوع لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: إذا أتى الرجل زوجته مفاخذة ولم يحصل الإنزال من الزوجة وإنما فقط من الرجل، هل على الزوجة غسل في هذه الحال؟
الموجب للغسل إما الجماع ويحصل بالتقاء الختانين لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في صحيح مسلم: وإن لم ينزل. هذا يجب الغسل فيه ولو لم يحصل الإنزال. الأمر الثاني: إذا لم يحصل الجماع ولم يحصل إيلاج ولم يجلس بين شعابها الأربع المكنى به عن الإيلاج، فإنه لا غسل إلا بالإنزال، لا غسل إلا بالإنزال، بإنزال المني دفقا بلذة، فيجب الغسل على من حصل منه ذلك. فإن حصل الإنزال من الرجل فقط وجب عليه الغسل، وإن لم تنزل المرأة في هذه الصورة فلا غسل عليها، ولو حصل الإنزال من المرأة فعليها الغسل، وإن لم يحصل الإنزال من الرجل فلا غسل عليه إلا في الحالة الأولى التي هي الجماع، لحديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول أو بالأحرى تقول سائلة: عقد عليها رجل قبل تقريبا 10 أشهر، في هذه المدة لم ترتح إليه وهو كذلك لم يرتح معها، وكلما تقول أطلب منه الطلاق لا يريد، والآن وافق على الطلاق، لكن الذي أريد أن أعرفه هل يحق له المهر كله؟ وتعلمون أن هذه 10 أشهر وقد عقد علي، فصار بيننا أشياء من خلال الخلوة حيث نظر إلى ما لا يحل إلى غيره أو لغيره، فهل يعود له المهر كاملا؟ هذا هو السؤال.
يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق الزوج من عقد عليها قبل الدخول فإنه لا يحل له إلا النصف. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والعلماء يختلفون في هذا المسيس، هل المراد به الجماع، هل المراد به الجماع أو المراد به الخلوة أو المراد به الخلوة. الجمهور على أن المراد به الخلوة، وذكر فيه إجماع الصحابة. روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
بمجرد الخلوة.
نعم، وهذا قول عامة أهل العلم. وعند الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستحق ذلك ما لم يحصل الجماع، فإذا طلق الزوج زوجته فليس له حق من المهر إذا كان خلا بها على القول الأول أو جامعها على القول الثاني. وأما إذا لم يحصل هذا وهذا فالاتفاق على أن له نصف المهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في الزكاة يسأل هذا الأخ يقول: هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوج ابنتي وهما الآن قدما من أمريكا، وذلك بعد ذهابهما للدراسة وليس لهما مكافأة أو راتب، فهما محتاجان وليس لدى الزوج ما ينفقه على ابنتي، وذلك لدفع مصاريف المستشفى وغيره؟
الزوج يجوز دفع الزكاة له،
زوج الابنة،
زوج البنت، إذا كان من أهلها، إذا كان من أهلها فلا مانع أن تدفع له الزكاة، وإن كانت في المآل أن البنت سوف تستفيد من هذه من زكاة أبيها فلا يمنع في مثل هذا، كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم الذي تصدق به على بريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لا تحل له الصدقة، فهي لها صدقة وهي منها له هدية، وهذا مثلها. الزوج إذا كان من أهل الزكاة فالأصل أنه ممن يجوز دفع الزكاة له، لأنه ليس من أصول المزكي ولا من فروعه. وأما بنته فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لها لأنها من فروعه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يصلي بنا مرة إمام صلاة المغرب، فلما استفتح بالفاتحة أخطأ في نطق كلمة أنعمت من الفاتحة، فقرأها أنعمت، فقرأت، يقول السائل، فقرأت أنا الفاتحة كاملة سرا في كل الركعات وتابعته في الصلاة. سؤالي: هل صلاتي صحيحة؟ وما حكم صلاة من لم يقرأ الفاتحة اكتفاء بقراءة الإمام مع أنه أخطأ؟
ما ذكره في السؤال من قراءة أنعمت، أنعمت، هذا من اللحن المحيل للمعنى المبطل للفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة فتبطل بذلك. إن فتح عليه صحح وجاء بها صحيحة صحت الصلاة، وإن استمر على ذلك فبطلت صلاته، ومن ثم صلاة من خلفه. هذا السائل يقول أنه قرأ الفاتحة كاملة سرا في كل الركعات، هل معناه أنه قصد أو نوى الانفراد عن هذا الإمام، نوى الانفراد فصار يقرأ الفاتحة في كل الركعات باعتباره منفردا؟
ما الفائدة من المتابعة؟
يتابع لئلا ينظر إليه إذا خرج وكذا، فقد تصح صلاته
إذا نوى الانفراد.
إذا نوى الانفراد، لأنه عرف أن الصلاة باطلة، صلاة الإمام، وانفرد عنه. وأما إذا كان قرأ ذلك احتياطا وهو متابع للإمام لم ينفرد عنه، فإن صلاته لا تصح، وإن صلاته حينئذ لا تصح. في فتاوى شيخ الإسلام يقول: أما اللحن الذي يحيل المعنى إذا علم صاحبه معناه، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، لا تصح صلاته، وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع والله أعلم. وكلام أهل العلم أن مثل هذا الذي يحيل المعنى، مثل أنعمت، ومثل ما في حكمه، مثل اهدنا الصراط المستقيم، لو قال اهدنا فتح الهمزة، حينئذ لا تصح امامته، لان هذا اللحن يحيل المعنى والله اعلم.
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على هذه الاستفسارات. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.